رحمه الله: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، وتعين البحث التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه. ولا ريب أن ما نحن فيه وأهم الأمور وأجلها، بل هو أساسها وأصلها. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلوها على الأحوال الواقعة. يؤمنون بما احتوت عليه من العقائد والأخبار، وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويطبقونها على جميع ما يشاهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وتدارك ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضالة. فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. فمن سلك هذا الطريق وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته واستنارت بصيرته، واستغنى بهذا الطريق عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. ومتى علم العبد أن القرآن فيه بيان كل شيء، وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها حاث عليها زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق ظهر له عظيم موقعها وكثرة فوائدها وثمارها، ويلحق بها القاعدة.
نعم. هذا الكلام وهذه المقدمة تمثل المنهج الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مع كتاب الله عز وجل. هذا المنهج يا إخوان بدأ الناس يقصرون فيه منذ القدم، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليتدبر الناس آياته، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فوصف القرآن بأنه مبارك، وأطلقت البركة هنا ولم تقيد بقيد في هذه الآية وفي أربع في هذه الآية وفي ثلاث غيرها في كتاب الله عز وجل. ورد وصف هذا القرآن المبارك بهذا الوصف الجليل العظيم، ولم يقيد بقيد حتى يكون هذا الوصف لا حد له ولا نهاية. ثم قال عز وجل: أنزلناه إليك ليتدبروا، ولم يقل ليقرأوا، لأن من تدبر لا بد أن يقرأ، ومن قرأ فليس بالضرورة يتدبر. ثم قال: وليتذكر أولو الألباب، فعطف التذكر على التدبر، وذكر التدبر بعد البركة، مما يدل على أن البركة لا تكون كاملة إلا بتدبره، والتذكر لا يكون إلا بعد تدبره. وتدبره هو التفكر فيه وتأمل معانيه، وهذا لا يكون إلا بفهم المعنى لا يكون بمجرد حفظ الألفاظ وهذها وسردها، لا، وإنما يكون بقراءة اللفظ وضبطه وإتقانه والنظر في المعنى وتدبر حال القراءة، فيجمع الإنسان بين تحريك لسانه بالقراءة واستحضار معناه في قلبه وتدبره في عقله، فتجتمع فيه هذه الأمور الثلاثة، فإذا اجتمعت كان هذا هو المنهج الأمثل والطريق الأقوم في قراءة كتاب الله عز وجل، وبالتالي ينال الإنسان ما يفتحه الله تعالى عليه من بركاته. ولهذا قال ربنا عز وجل في دعوة إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكثير من الناس أو أكثر الناس أخذوا أول الآية يتلو عليهم آياتي واقتصروا على التلاوة وتركوا النظر في المعنى، لأن النظر في المعنى يحتاج إلى جهد، وعدم النظر في المعنى يؤدي إلى عدم التدبر، لأن من لا يفقه المعنى كيف يتدبر. ثم ذكر التزكية بعد أن ذكر التلاوة والنظر في المعنى دليل على أن الثمرة هو النتيجة وهي التزكية، إنما تكون بالأمرين جميعا. ولهذا يقول أهل العلم إن الألفاظ، ألفاظ القرآن وسيلة ومعانيه غاية، فالغاية من قراءة اللفظ فقه المعنى والتأمل فيه وتدبره، ثم يأتي بعد ذلك العمل. وهذا الأمر ورد في كتاب الله في غير ما آية، ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث عثمان المشهور: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم يا إخوان، وتعلمه يعني تعلم ألفاظه وتعلم معانيه، ليس مجرد الاقتصار على اللفظ فقط. ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يدل على أنهم كانوا على هذا المنهج، وكانوا يوجهون الناس إليه ويربونهم عليه. قال رجل لعبد الله بن مسعود: إني قرأت المفصل في ركعة. قال: هذا كهذا الشعر؟ لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، وعد 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الليل. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد مر علينا دهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، تنزل السورة فنعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عليه منها، وقد رأيت رجالا يقرأ أحدهم المصحف كله من أوله إلى خاتمته لا يدري ما أمره ما أوامره وما زواجره، ولا يقف عندما يقف ما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدقل، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا المنهج يا إخوان قديم، وهو الاقتصار على قراءة الألفاظ، واستمر الناس عليه يا إخوان إلى وقتنا. فنحن بحاجة إلى أن نعود إلى ما كانوا عليه رحمهم الله تعالى. إذا أردتم اللذة في قراءة القرآن وأردتم الفوائد العظيمة في قراءة القرآن، فاقرأوه بالمعنى وتدبروه بالعقول والعقول حتى تحصل الثمرة المرجوة من كتاب الله عز وجل، وحتى تحصل البركة العظيمة. وقد ذكر ذلك أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل رحمه الله، والذي قضى معظم عمره في تعليم كتاب الله عز وجل، حيث مكث من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج في الكوفة وهو يعلم الناس القرآن. يقول أبو إسحاق السبيعي: مكث 40 سنة. قال رحمه الله: حدثنا أصحابنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا إذا أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوهن حتى يتعلموهن وما فيهن من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. احفظوا هذا الأثر يا إخوان، فهو المنهج. تعلمنا القرآن لفظا والعلم فهما والعمل تطبيقا، وبالتالي تحصل لذة القرآن العظيمة والتي لا تدانيها يا إخوان لذة. للقرآن لذة يا إخوان، للقرآن فرحة في القلوب، للقرآن طمأنينة في النفوس، لكنها لا تحصل كاملة إلا بقراءته على هذا المنهج القويم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرحوا. لما خرج عمر رضي الله عنه يسم إبل الصدقة وكان معه غلام له، فلما رآها هلته فقال هذا فضل الله ورحمته، قال عمر كذبت، فضل الله ورحمته القرآن وتلا الآية. ومعنى كذبت في لغة أهل الحجاز أخطأت. هذا فضل الله ورحمته يا أخوان، وإنما الفرحة والبهجة بقراءة كتاب الله عز وجل. فعلينا يا أخوان أن نرجع إلى هذا المنهج القويم ونجاهد أنفسنا عليه. لا بد من الجهاد، جهاد النفس. الأمور الكبار لا تأتي بالأماني يا إخوان ولا بالجهود اليسيرة السهلة، لا، وإنما تأتي بفهل من مدكر. يقول ثابت البناني جهدت نفسي على القرآن 20 سنة ووجدت لذة 20 سنة، ما جت اللذة بين عشية وضحى. لكن الإنسان يبذل الجهد ويجاهد النفس ويستعين بربه ويدعو الله عز وجل، وادعو ببعض الأدعية يا إخوان مستعينا بها، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، ولعل الله أن يذيقنا هذه اللذة وهذه الحلاوة. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب وفي والحكمة وفي رواية التأويل، فغدا بهذه الدعوة يا إخوان، حبر الأمة وترجمان القرآن. وفي الحديث إن لله أهلا هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، فيحسن الإنسان أن يعني ينتخب له دعوات من الكتاب والسنة ويدعو بها دائما يا إخوان. فمن أدام الوقوف بالباب لا بد أن يفتح له، فيقول اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل الكتاب والحكمة وعلمني التأويل، يقول ربي زدني علما واهدني وسددني، يقول ربي اجعلني من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، ومع الدعاء يفعل الأسباب ويستعين بالله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يثبته على هذا الطريق وييسره عليه. ولنبدأ يا إخواني بهذه القواعد، ولا أريد أن يكون الكلام من طرف واحد يا إخوان، بل أريد مشاركتكم وإفادتكم، جزاكم الله خير. نعم يا عبد.